بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. حياك الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
أهلا وسهلا. نسعد باستقبال مشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، كما نسعد أيضا باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج. حياك الله فضيلة الشيخ.
يا هلا وسهلا، حياك الله حسن.
الشيخ عبد الله، يصنع عتب من بعض المشاهدين على التأخر في إجابة بعض أسئلة الواتساب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد تستاهل يا حسن. أصلا العتب وارد، عمل البشر أيا ما كان ترى لابد فيه من يعني لابد تتخلله قصور وتقصير، مع الإنسان الحياة بين القصور والتقصير. لكن ترى الغرض من هذا من باب إفادة المشاهدين، الغرض منه أن نحاول أن نأتي بالكتب التي يسأل عنها، فنأخر الجواب إلى حلقات قادمة حتى نستطيع الاتيان بالكتاب ويكون رأي العين، فنشرح على ضوء الكتاب وهو موجود، فينظر المشاهد أو السائل إن شاء الله أو أي أحد يعني من متابعي البرنامج يرى التعليق على الكتاب أو جواب السؤال مع وجود الكتاب والنظر إليه، وهذا ترى مفيد جدا
صحيح.
لأنه أحيانا يرسخ في الذهن صورة الكتاب أكثر من الكلام عنه. وترى أنت الآن حتى في قضايا الدعاية والنشر لدور بعض دور النشر أو بعض مواقع اللي تعتني ببيع الكتب ونحو ذلك تعتني بوضع صورة الكتاب، لأنه صورة الكتاب مؤثرة تعلق في الذهن أكثر بكثير من مجرد المعلومات عن الكتاب،
توضح الطبع الجيدة من غير الجيدة يصير واضح أنت،
وهذا بالتجربة. فهو يعني التأخير لإفادة الإخوة ليس لشيء آخر إن شاء الله. وأنت كما ترى يا شيخ أنه الأسئلة كثيرة ونحاول نوفق بين هؤلاء وهؤلاء، نحاول بقدر ما نستطيع. سددوا وقاربوا.
جزاك الله خير،
أكرمك الله.
نبدأ. بسم الله.
بسم الله. معنى هذا أول كتاب معنا اليوم، وهو كتاب من كتب السنة المعروفة العتيقة المعروفة بالمستدرك، والمستدرك نوع من أنواع التأليف عند علماء الحديث، المراد به الاستدراك على صاحب كتاب معين ما فاته وهو على شرطه، فيرويه صاحب المستدرك من طريق ذاك صاحب الكتاب وهو على شرطه. طبعا المستدركات والمستخرجات بينهما فوارق معينة ولا نريد نطيل في هذا، لكن يهمنا الآن الكتاب هذا، وهو كتاب المستدرك على الصحيحين للإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري. وكتاب مستدرك الحاكم كتاب سيار مشهور قد اعتنى به الأئمة منذ أن صنفه رحمه الله هو، ثم هو نفسه أعاد النظر في كتاب مرة أخرى فجاءته المنية قبل أن يكمل تنقيح الكتاب، ولهذا أوله حبكا وجودة يختلف عن وسطه وعن نهايته كما لا يخفى على أهل الاختصاص والشأن. طبعا الكتاب مستدرك على الصحيحين للحاكم ظل زمنا طويلا لم يخدم الخدمة العلمية التي تليق به، إلين جاءت هذه الطبعة وهي أول طبعة تعتبر علمية بمعنى كلمة علمية، يعني معتنى بها عناية جيدة من حيث مقابلة النسخ والتعليق وبيان الغريب والتخريج والإحالة ونحو ذلك. هذا الكتاب هذه الطبعة عنوانها كما قلنا المستدرك على الصحيحين للإمام الحافظ النيسابوري الحاكم النيسابوري، كاتبين يحققوا لأول مرة على 16 أصلا خطيا
ما شاء الله.
طبعا الإخوة في دار الميمان جمعوا النسخ الخطية لكتاب المستدرك وتوفر عندهم 16 نسخة كما قالوا، ثم بدأوا يؤلفوا بينها يعني لأن ما هي كلها كاملة حتى تم الكتاب لهم كما هو في هذه الإبرازة وفي هذا الإخراج. طبعا كاتبين هذا من إضافات عمل المحقق، كاتبين وبهامشه تعليقات الأئمة البيهقي والذهبي وابن الملقن وابن حجر العسقلاني، هذه أربعة، وهذا حقيقة مما يشكر عليه. والسبب أن هذه أصلا أعمال على الكتاب، يعني ما استطيع أحد يفردها بكتاب آخر لأنها تطلع ورقات أو شيء، هي عبارة عن موافقات تعليقات طفيفة، مكان الحقيقي أن تخرج مع الكتاب بها مشي إخراجه جدا متميز. طبعا هو كتبه حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه وترجم لرجاله ووضع مقدمته وفارسه الفريق العلمي لموسوعة جامع السنة النبوية. طبعا هذا فريق علمي لدار الميمان وفقهم الله، فعندهم مشروع أصلا مشروع تقريب السنة للأمة عموما، وبدأوا يخرجون بعض كتب السنة، وهذا أولها كبداية للمشروع، ولهم إن شاء الله تباعا لأنه كانت من سلسلة إصدارات جامع السنة النبوية، لهم إن شاء الله برزات أخرى ستكون لكتب السنة. طبعا الكتاب صدر في، طبعا الكتاب من إصدارات دار الميمان نشر والتوزيع بالرياض لصاحبها الفاضل المبارك سليمان، دكتور سليمان الميمان، صدر في 10 مجلدات سوى المقدمة، هذه المقدمة وسوى مجلد الفهارس يصير المجموع 12 مجلد. ومن مزايا الطبعة هذه أيضا أنهم حافظوا على ترقيم الطبعة القديمة الهندية. طبعا أنت لو كنت وقفت على الطبعة القديمة يا حسان، الطبعة الهندية كانت من القطع الكبير ثلث كوب، وهي طبعة ظلت عشرات السنين موجودة وانتفع بها خلق واستمرت
ومعتمدة في الأبحاث
أيوة المرجع إليها في الأبحاث، وكانت والتوثيق منها والرجوع إليها من مهمات الجد، المهمات اللي ينبغي يعتنى فيها عند حال الطباعة. إذا كان الكتاب له زمن طويل والناس يعونون على نفس الطبعة ما تغيرت، هي نفس الطبعة، حال الطباعة ينبغي مراعاة ذلك، وكتابة أرقام مجلدات والصفحات في الطبعة الجديدة حتى يسهل الرجوع بسرعة. طبعا وين تكتب أنت؟ لاحظ الآن تكتب في الهامش كما ترون الآن، أنت واضح عندك يا أبوه
ما شاء الله.
فمثل الهامش هنا، ها هنا هذا مثلا، هذا مكانه في الطبعة القديمة،
الترقيم القديم،
بحيث لو وقفت الآن على الإحالات في الطبعة لأي بحث فيه إحالة للطبعة القديمة الهندية بالسهولة ترجع للطبعة الجديدة، لأنه حاطين الإحالات في الهوامش ها هنا. ولهذا حقيقة هذا يشكرون عليه، طبعا مع ما يشكرون عليه وهو الإخراج والإبراز الرائع هذا كما ترى، ترقيم الأحاديث ترقيم السلسليا، تحبير النص النبوي بالخط الأسود المحبر كما هو باين مع التعليقات والهوامش وفقهم الله. طبعا هذا الكتاب قلنا لهم هو أول إظهار علمي حقيقي لكتاب مستدرك، ظهرت بعده بعض الإبرازات والطبعات للكتاب. وأنا أقول حقيقة بعض ما كتب من يعني من نقد هذه الطبعة أو غيرها، يعني هذا أنا يعني شيء عام، لا أحد يخرج شيء من الكتب ويعتني بها ويبذل جهده فيها حقيقة، ليس مجرد دعوة لكن حقيقة، ووضع خط علمي وإنتاج علمي بطريقة معينة وينتهجه ويدعي لنفسه العصمة في ذلك. صح. الخلل ترى موجود ويبقى التقصير، وحال البشر كذلك ولا يخلو من ذلك. لما يحصل في عمل العمل أي خلل، المناصحة طيبة ومراسلة الدار والتعقيب عليها مثلا بطريقة علمية بحيث أنه يبين كذا، قد أحيانا يكون بعض ما يؤخذ على العمل هم أصلا ذكروا في المقدمة أنه لن نتطرق إليه، فأنت تأخذ عليهم ما لم يلتزموا، ومن الخطأ إلزام ما لم يلتزموا به أصلا. هذا أنا أعتقد بنظرة علمية. وسبب كلامي هذا أن العمل هذا ترى ليس عبثا، هذا اطلع عليه مجموعة من أهل العلم المتخصصين بالحديث، وذكروا وكتبوا مقدمات، ها هنا مثلا طبعا سوى مقدمة للشيخ العلامة الشيخ صالح اللحيدان، صنع له مقدمة لطيفة خفيفة، كذلك الدكتور علي الصياح وهم المختصين بعلم الحديث
ما شاء الله،
وكذلك كانوا يستعين ويرجعون إلى الدكتور خالد الدريس وهو من علماء الحديث، وهكذا يعني عرضوا العمل على عدد من أهل الحديث، وهناك مراجعات وقراءة لبعض المواطن باب التصحيح والتجارب وأشياء. مهما يكن من محاولة الدقة والعناية إلا ما يظهر الخلل، فما ظهر من بعض النقد القاسي بمعنى الكلمة، يعني كنا نرجو أن إخواننا كله في هذا العمل ترى وغير من الأعمال، هذه نصيحة عامة لكل إخواننا، أنه يكون هناك نوع من الشفقة على المخرج والمناصحة لهم، يعني تذكر أنه هذا كذا هذا كذا هكذا.
أنا أحيانا شخص في تعليقات فيها تزهيد بالنشرات وفيها تزهيد ببعض التحقيقات اللي أحيانا الناس ينتظرها سنين، يعني
أحسنت. هو أحيانا بعض النقد ترى ما هو نقد، هو حط
صحيح،
هو حط من الجهود بحيث أنه تبتذل بالمرة، وأنك اللي يقرأ يقول هذا لا أصلا لعبوا هذا ما سووا شيء نهائيا، وهذا غلط. يجب أن نفرق بين الأعمال العلمية الجادة اللي التزموا فيها جادة حقيقة ويخطئون ويقصروا هذا وارد، وبين الله اللي يريد يعبث في الكتاب، اللي يعبث في الكتاب هذا اللي يحدد منه، هذا اللي يحط منه، لأنه كتب الأئمة ليست محل العبث وليس محل للتسلي أبدا، هذا يحط ويحذر منه. أما سواه ممن يعتني إلا جزاهم الله خير. وكم وجدنا من طبعات متقنة وفيها إلا ما تفوت أشياء ما يخلو شيء من عملنا هذا.
صحيح.
نسأل الله جل الجميع التوفيق.
آمين.
هذا أيضا كتاب آخر من طبعات دار الميمان، عنوانه اختصار علوم الحديث. طبعا مقدمة ابن الصلاح الكتاب المشهور في المصطلح الحديث كتاب سيار، كل من جاء بعده هو عالة عليه، وكما لا يخفاك شيخ حسن الكتاب من بعده اشتغلوا عليه ما بين تنكيت عليه وتحشية وبين شرح واختصار وغير ذلك. من أشهر المختصرات السيارة اختصار ابن كثير لمقدمة ابن الصلاح، فألف هذا الكتاب سماه اختصار علوم الحديث، اللي هي علوم الحديث التي كتبها ابن الصلاح رحمه الله ورحمة الله على الحافظ ابن كثير. طبعا اختار علوم الحديث للحافظ الإمام ابن فداء إسماعيل ابن كثير صاحب التفسير المشهور. طبعا هو حقيقة لم يقتصر عمل ابن كثير على مجرد الاختصار فقط، لا، وإن كان اختصاره يبلغ قرابة نصف ما كتبه ابن الصلاح، لكن استدراكاته على ابن الصلاح، تعقيباته عليه، استدراكاته بلغت قرابة 60، يقول فيها قلت، الذي قال فيها قلت قرابة 60 كما أحصاها المحقق. طبعا هذا طبعا الكتاب هذا خرج بعدد من التحقيقات وبعدد من الإخراجات، لكن هذه الإخراجة إن شاء الله أنها أفضل الإخراجات، وهي حقق نصوصه وخرج حديثه وعلق عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ماهر ياسين الفحل أحد علماء الحديث بالعراق، وفقه الله ويسر أمره، والكتاب مسار الدال الميمان وفقه الله. طبعا هو وقف على بعض النسخ الخطية وقال إنه كل ما خرج من الكتب من الطبعات السابقة للكتاب الحقيقة فيها إشكالات معينة، ولهذا أبرز الكتاب. طبعا في المقدمة وضع بعض المقارنات وبعض الأشياء. طبعا التعليقات أحمد شاكر المشهور بها الكتاب سماها الباعث الحثيث، فكلمة الباعث الحثيث هو شرح أحمد شاكر على اختصار علوم الحديث،
هو الذي قرر في الجامعات،
هو مقرر في الجامعات، لكن الأصل هو هذا الكتاب. فلكن كتاب الباعث الحديث كمسمى هو الذي صار مشهور، وبعض من ظن أن الباعث الحديث هو اسم اختصار ابن كثير، ليس كذلك.
جميل.
اختصار ابن كثير هذا عنوانه، أما ذاك فاسم الباعث الحديث فهو تعليقات أحمد شاكر على الكتاب. طبعا الشيخ وفق الله الشيخ ماهر ياسين الفحل خدم الكتاب خدمة رائعة جدا، وخرج الأحاديث الموجودة وعقب على بعض المواطن قال يعني اللي تحتاج إلى تعقيب، وأفاد الكتاب بفوائد في الهوامش وفقه الله كعادته وإجارته فيما يخرج. هذا أيضا إخراج لكتاب من الكتب الجليلة في مصطلح الحديث، عنوانه الذي وعنوانه له قصة، هو المحقق أخونا الشيخ الفاضل دكتور ماهر ياسين الفحل. طبعا قدم النسخ المخطوطة لعالم من علماء الحديث المصريين وهو الشيخ أحمد معبد عبد الكريم، مشهور الشيخ أحمد معبد، وقال له أوكلت تسمية الكتاب لك، والسبب أنه ما عرف يعني لا يظهر شيء من التسمية للكتاب، وهناك منازعة في تسمية الكتاب بحكم من نقل من الكتاب، فأحدهم يسمي الكتاب بكذا وأحدهم بكذا ونحو ذلك. فالشيخ أحمد وفق الله شيخ معبد هو الذي اختار هذا العنوان، سماه أو اختار هذا العنوان وهو المسمى النكت على كتاب ابن الصلاح ونكت العراقي للحافظ الإمام الحافظ المشهور أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمة الله عليه، متوفي عام 852. نسينا نذكر وفيات المؤلفين السابق رحمة الله عليهم جميعا. طبعا كلمة النكت المشهور بها الدقيقة العلمية، يعني الفوائد العلمية الدقيقة التي قد لا يستطيع الإنسان بمجرد النظر العابر يقف عليها، أو مما يحتاج فيها إلى تأمل وتدقيق نظر، ولا يسموها النكات لخفائها، مو ليس لغة النكات مثل نحن اليوم عندنا النكتة شيء ثاني معناها، هي الطرفة، والطرفة كانت ما شيء نكت، ممكن تسمى نكتة لأنه صار مصطلح حادث ومصطلح من المصطلحات السائرة بين الناس الآن، لكن المراد بالنكتة هنا، لأنه أحد الشباب أذكره ذكر أنه قال لما قرأ كتاب النكت على ابن الصلاح راح ودور وجد أنه كتاب مطبوع في مجلدين واشتراه، فقرأوا كله كالما وجدت ولا نكتة. هو يقصد الطرفة يدور على نكته يعني حسبها الطريقة، وليس كذلك. طبعا الكتاب النكت على ابن الصلاح الحافظ ابن حجر، طبعا الحافظ ابن حجر نكت على كتاب مقدمة ابن الصلاح الكتاب المشهور اللي يختصر ابن كثير ذكرنا قبل قليل، كتاب التقييد والإيضاح، أيضا هو من الشروح على كتاب ابن الصلاح لكن الحافظ العراقي. فهو ابن حجر رحمه الله ألف نكتة على هذا وعلى هذا، يعني على ابن الصلاح وعلى التقييد والإيضاح على العراقي، ثم جمع في هذا الكتاب وسار في نسخة واحدة، نسخة المخطوطة فيها جمع في هذا الكتاب، وقال هو الحافظ في المقدمة إني جمعت بين نكت هذا وهذا حتى لا يفرق بين الاثنين، وسمى نكت ابن الصلاح يقول قال صاد أو قوله صاد يعني ابن الصلاح، ها مثلا هذه شوف قوله صاد يعني ابن الصلاح، أما قوله عين المقصود بها العراق، ها قوله عين.
جميل.
واضح؟
واضح.
فهو أبرز بهذا. طبعا الكتاب طبع من قبل وهو كتاب نكت على ابن الصلاح، خرج بإخراجين، كان أحدهما رسالة دكتوراه للشيخ ربيع المدخلي وخرج في مجلدين، والثاني كان من إخراجات أخونا الشيخ طارق عوض الله. طبعا أخونا الشيخ ماهر الياسين الفحل يقول إني وجدت ثغرات في العمل الذي سبق، ولهذا أعاد النظر في الكتاب على أصول الخطية، ثم زاد الزيادات أو مع صح خدم النص خدمة علمية جليلة من حيث الاستدراك على ما فات أو التعقب في بعض المواطن أو العناية بتخريج الحديث، خاصة هو في مسألة تخريج الحديث وفقه الله يعتني عناية كبيرة، وهو أصلا من أهل الحديث يعني من علماء الحديث وفقه الله، وهو روح شروح كثيرة من شروحات الحديث موجودة على اليوتيوب. وهذا حقيقة لبرازة، هو يقول إني تجنبت كل الأخطاء والثغرات اللي وجدتها في الطبعات السابقة وفقه الله، نسأل الله عز وجل يوفقه
وإخوانه جميعاً. من منشورات دار الميمان وصاحبها معنا على الآن.
ما شاء الله ما شاء الله.
معنا على الهاتف الآن دكتور سليمان الميمان صاحب دار الميمان، حياك الله دكتور سليمان.
الله يحييك يا عبد الله، وأهلا وسهلا بكم.
حياك الله. حياك دكتور سليمان، نود في البداية أن تعرفنا على اهتمامات الدار، ماذا تنشر من العلوم، ماذا تنشر من الكتب، تفضل.
طيب أنا طبعا أشكرك على التقديم اللطيف لبعض إطلاراتنا قبل قليل، كنت أستمع إليك يعني، وأنا في شغف شديد لحديثك الطيب. حقيقة إحنا الآن في السنتين الأخيرتين صرنا نهتم كثيرا بالكتب المتعلقة بعلوم القرآن الكريم والقرآن الكريم والسنة النبوية، ما عدا بعض الكتب التي تطبع برعاية بعض الجهات، بنك البلاد أو بعض الجهات الوقفية.
جميل.
هذا العام عندنا بعض الكتب الجميلة، وما دمنا تتحدث عن كتب الحديث، الكتاب اللي سأخبرك عنه اللي هو الألفاظ المدرجة في أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء للأئمة الأربعة،
الدكتور
عزت مجاور سليم. الكتاب مكون من 662 أو 90 صفحة، وهو يتحدث عن الألفاظ المدرجة في الأحاديث النبوية في الكتب الستة وأثرها في اختلاف الفقهاء، كإدراج بعض الأسانيد في أسانيد أخرى، وإدراج بعض الألفاظ سواء كانت شرح لمعاني الكلمات الأحاديث ضمن الأحاديث النبوية، وأثر ذلك في حال لم يذكر الراوي أن هذه العبارة مدرجة في الحديث النبوي.
جميل.
وأثرها في اختلاف الفقهاء.
ما شاء الله.
طبعا الدراسة هذه تبين أهمية أو حرص علماء السلف على نقد متون السنة بخلاف ما يزعمه المستشرقون من أن العلماء أو الأمة الإسلامية اهتمت بالسند أكثر من المتون.
صحيح.
هذا بما يخص هذا الكتاب، هو كتاب جميل وطيب، سيكون إن شاء الله تعالى نتوقع إن شاء الله في معرض الرياض الدولي القادم
ما شاء الله. يا أبو أحمد،
نعم،
مساك الله بالخير أبو أحمد،
سمعك
أقول مساك الله بالخير.
مساك الله بالنور والسرور،
الله يرضى عنك. طبعا هذه يعتبر الآن من المبشرات، يعني العادة نحن نسأل سؤال المبشرات آخر اللقاء أو مع صح آخر المداخلة، لكن ما شاء الله اتبقت وعطتنا المبشرات مباشرة.
نعم
صباح. بشرك الله بالخير.
الله يبشرك.
طبعا ما شاء الله جهودكم الحقيقة تذكر فتشكر ووفقكم الله، لكن بما أنك ذكرت بنك البلاد ونحوه من المؤسسات، يا ليت يا أبو أحمد يعني يكون هناك شراكة بين هذه الجهات وبينكم حتى تظهر الكتب فيها نوع من الدعم المادي، لأنه ما يخفق غلاء الطباعة وغلاء الكتب على طلبة العلم، وأنتوا أظن شيء تشتكون منه أصلا يعني، فلو مثل هذه الجهات تشارك في دعم يعني جزاكم الله خير ما دام لكم مدخل على بنك البلاد، ولعلنا نعرض إن شاء الله بعض إصداراتكم لبنك البلاد إن شاء الله.
أي نعم إن شاء الله تعالى
إن شاء الله. طيب ما في شيء من المطولات تبشر به يا أبو أحمد؟
في عندنا طول العمر شيء جميل يعني لم يسمع به أحد، هو المجموع فتاوى أو فتاوى الشيخ عبد الله بن حميد في 3 مجلدات
ما شاء الله،
والاختيارات الفقهية أيضا في 3 مجلدات. طبعا كلا هذين المجموعين هي هما بإشراف معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام، وبجمع وإعداد الدكتور محمد المقرن وهو القاضي والشاعر والأديب المعروف.
معروف نعم صحيح.
الذي له ديوان أحدث الليل.
صحيح.
بارك جميل. الله فيك. بارك
طبعا الفتاوى مكون من 3 مجلدات. وهو طبعا عبارة لما أملاه الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، إبان كونه قاضيا ومفتيا في الفتاوى التي كتبت وأملاها، وكذلك ما يعني استخلصوه من بعض الفتاوى السابقة له. مكون من 3 مجلدات، يعني ربما يعني 2000 فتوى تقريبا. كذلك عمل الدكتور محمد المقرن رسالة دكتوراه وهي الاختيارات الفقهية في 3 مجلدات.
ما شاء الله.
كان موضوعها اختيارات الشيخ عبد الله بن حميد التي اختلف فيها المذهب أو المذهب الحنبلي وآراءه وتوجهاته الفقهية التي استدل بها على اختياراته الفقهية التي خالف فيها المذهب. مما يدل على أنه أيضا يعني هذه الرسالة تبين أن الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله كان مجتهدا ولم يكن مقلدا في كثير من فتاوى.
هذه إن شاء الله إذا خرجت نعرف بها إن شاء الله يا أبو أحمد إن شاء الله.
نعم، هذه خرجت يعني هذه البروفة النهائية انتهت، وإن شاء الله ستدفع للمطبعة ونتوقع إن شاء الله في معرض الكتاب. هي مكونة من 6 مجلدات وهي أيضا برعاية مؤسسة العمود القيمية.
ما شاء الله. دكتور سليمان الميمان صاحب دار الميمان، نشكرك على هذه المداخلة ونشكرك ونتفضل.
الله يحييك. بارك الله فيك، جزاك الله خير. والحقيقة يعني نشكر لهم أيضا إخراجاتهم المتميزة، يعني بالحقيقة يعتنون بالكتاب من حيث الصف والإخراج ومن حيث الورق والطباعة والتجليد، وإخراجاتهم حقيقة تبان يعني مجرد ما تشوفها، وهذا تميز يعتنون في الإخراج. بعض الدور النشر تأخذ دمغة معينة، إذا مجرد ما ترى الكتاب تقول هذه إصدارات ما تشوف دار الغرب، أن عرفت إصداراتها كيف تكون. طيب كذلك المنسى لها دمغة معينة صارت تعرف إصداراتهم.
صحيح شيخ، نستاذ لك فاصل ونعود الشيخ. طيب. فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
للإيمان أركان لا يتم إلا بها، فإذا سقط منها ركن لم يكن الإنسان مؤمنا، وهي 6: الإيمان بالله، ويشمل الإيمان بربوبيته أي بأنه الخالق المالك المدبر، وبألوهيته فلا معبود بحق إلا الله وكل معبود سواه باطل، وبأسمائه وصفاته فله الأسماء الحسنى والصفات العليا، ونؤمن بالملائكة وأنهم مخلوقون من النور وأنهم عابدون لله مطيعون.
ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون.
ولهم أعمال كلفوا بها، فجبريل موكل بالوحي، وميكائيل بالمطر والنبات، وإسرافيل بالنفخ في الصور. ونؤمن بالكتب أنزلها الله على رسله حجة على العالمين ومحجة للعاملين. قال تعالى:
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
ومنها التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وأعظمها وخاتمها القرآن العظيم.
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه.
ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة، ونؤمن بما فيه من البعث والحشر وصحائف الأعمال والميزان والحساب والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار. ونؤمن بالقدر خيره وشره، وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته، وله 4 مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فثبت إيمانك بالعلم والعمل، واحذر من شبهات المشككين.
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. وشيخ نكمل في الكتاب الذي
طيب هذا أيضا نعم هذا سلمك الله أيضا من إصدارات دار الميمان وفقهم الله وهو رسالة دكتوراه الحقيقة تتكلم في جانب مهم تقريبا لم يتطرق إليه في البحوث المعاصرة عنوانه السلطة التقديرية للقاضي الإداري دراسة تأصيلية تطبيقية.
جميل.
المقصود بالسلطة التقديرية ما يقدره القاضي سواء يقدره كما أو كيفا أو زمنا أو ماليا أو أي شيء تقدير شيء يرجع تقدير القاضي والقاضي الإداري المقصود بها الإدارات الحكومية يعني وتقديراتها ونحو ذلك يعني ما يختص بالقضايا تتعلق بالإدارات الحكومية ونحوها. طبعا الكتاب أو البحث من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أو معالي الشيخ الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزير العدل حاليا لما صدر الكتاب لم يكن ثم بعده صار وزيرا لكن ثم صار وزيرا وهذا شيء بشرت بالخير أن الإنسان يعرف بالعلم قبل أن يعرف بالوزارة أو بغيرها. وهذا الكتاب ترى على فكرة ترى هذا الكتاب من عجائب الكتب لأنه مؤلفه وزير أو أصبح وزيرا والمشرف عليه وزير وأحد مناقشين وزير فهو مسلسل بالوزراء. فالكتاب الحقيقة هو يتكلم عن هذه القضية هو قال أنه لا يوجد فيها كتاب عندنا الآن خاصة بعد صدور النظام الجديد للقضاء عندنا عام 1928 ووجد أنه الحاجة ماسة إلى معرفة السلطة التقديرية بدأ بتعريفها وما هي والقضي الإداري ما هو وتعريفه. والدكتور وليد وفقه الله حقيقة ملم بكثير من كتب القانون ولهذا استطاع أن يستخرج منها ما يخص البعث مع شرح ولهذا أول ما يشرح المفردات ثم يبدأ بنقل نصوص قانونية ويشرح وجهة النظر القانونية ثم بعد ذلك يبدأ يكيفها فقهيا ويذكر خلاف الفقهاء في ذلك ثم يذكر أثر هذا الخلاف على هذا النظام الموجود وتطبيقه نحو ذلك. الكتاب صدر في جزئين الحقيقة كبيرين والكتاب مضغوط وإلا هو كان لو تبحبح شوية في الخط كان يطلع أكثر من ذلك وفقه الله.
آمين.
والحقيقة الكتب هذه تسد ثغرات معينة موجودة مهمة جدا خاصة للمحامين والقانونيين والقضاء وغيرهم لأن القضايا هذه تحتاج مع الناحية العلمية الناحية الممارسة حتى يستطيع التكييف الحقيقي. الواقع أحيانا يجبرك على أشياء معينة أو يغير التصور الذهني يجعل تصور آخر فإذا جمع الإنسان بين الاتجاه العملي مع الاتجاه التنظيري العلمي يكون كتاباته متميزة إذا صار هو متميز وأعطى البحث حقه. هذا أيضا بحث آخر سماه صاحبه وهو رسالة علمية الطعن أمام محكمة الاستئناف في الأحكام الإدارية دراسة تأصيلية مقارنة بالشريعة الإسلامية والنظام المصري والفرنسي وفقا لأحدث التعديلات. طبعا هذا البحث المراد به مسائل الطعون والاستئناف الطعن بالاستئناف وما المراد به. وطبعا المؤلف وفقه الله الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم محمد حسين هو ذكر مسألة الطعن وكيف يكون وأسباب الطعن ومتى يقبل والاستئناف ومتى يعترض به. والمقصود لماذا ذكر مسألة الاستئناف والطعن به قال أنه أصلا أحكام القضاء تقديرية ممكن يقع الخطأ من القاضي لأنه بشر في الأخير يمكن تقديره يقع خطأ يعني ما يكون هناك تصور يعني خطأ في التصور المسألة أو خطأ في تنزيل على الواقع أو خطأ في فهم النصوص القانونية أو خطأ في تفسير اللوائح الإدارية أو شيء الخطأ وارد يعني. فمسألة الاستئناف يعني إعادة النظر في القضية حتى يستدرك الخطأ سواء بإصلاحه بتغييره بإلغائه أيا ما كان هذا مطلب شرعي للوصول إلى المراد وهو العدل أصل إقامة القضاء النظام القضائي كالأصل إقيمة لإقامة العدل. فقال هذا مسألة الطعن محكمة الاستئناف بالاستئناف درسوا دراسة موعبة في مجلدين ضخمين كما ترى وهو قال مقارنة طبعا دراسة أصلية بالشريعة الإسلامية لكن النظام المصري والفرنسي السبب أنه النظام الفرنسي من أقدم يقول الأنظمة القضائية في العالم والثورة الفرنسية طبعا بحكم أنها كان لها الريادة في التغير صورة العالم الحديث فالأنظمة صدرت أو مع صح صدرتها منذ أصدرت الثورة صدرت الأنظمة معها كان النظام القضائي منها عام 2001 تقريبا صدر نظام جديد بالكلية للقضاء الفرنسي تغيرت أشياء كثيرة في مسألة الاستئناف بخلاف القانون المصري الذي أخذ أصلا من النظام القضائي الفرنسي لكنه استمر كما هو إلى اليوم وبدأ يذكر الأماكن الثغرات والمقارنات. طبعا هذا كله مقارنة بالنظام السعودي الذي صدر الجديد في مسائل الاستئناف ونحوها وفقه الله.
جميل.
هو الحقيقة بذل فيه جهد كبير والشيخ يعني واضح أنه يتقن الفرنسية ولهذا هناك مراجع فرنسية كثيرة في الباب ووثائق فرنسية وإحالات لمصطلحات فرنسية وبيانها وشرحها وفقه الله. هذا أيضا كتاب بعنوان سلمك الله الكافي في الفرائض. الكافي في الفرائض طبعا هذا الكتاب لأحد علماء المالكية, وهو من العلماء المالكيين المتقدمين ومن علماء طرابلس, طرابلس الغرب وليس طرابلس الشرق.
طرابلس ليبيا.
طرابلس ليبيا هو يسمى طرابلس الغرب.
صحيح.
وطرابلس الشرق طرابلس لبنان.
لبنان.
أي نعم. طبعا هذا الكتاب من تأليف الإمام أبي الحسن علي بن محمد بن المنمر الطرابلسي المتوفى عام 432, فهو متقدم وقد رجع إلى أصول كتب المالكية ونقل منها وبدأ يشرح وينقح ويذكر أشياء في كتابه هذا, والكتاب يعتبر حقيقة كتاب مطول هذا كما ترى مجلد. طبعا الكتاب مكتوب يطبع لأول مرة عن 5 نسخ خطية, وهذا من العجائب. يقول الدكتور حمزة يقول إنه ما يقول ما وجدت إلا نسخة ثم جاءتني 4 نسخ بعدها فوقع له 5, وهذا نؤكد عليه. نقول إنه يا إخوة بعض الكتب التي يقال أنهم ليش لا لا لم يعثر لها على نسخة خطية هذا في حدود طاقة الباحث وما رأى, وحين البحث نفسه يكون كسلان أصلا ما بحث, وحين يقول لا والله بحث لكن ما ظهر له بحسب التكشيفات على الكشافات الأدلة هذه هي ما عندها, لكن قد يظهر بعد فترة شيء خاصة مع العلاقات الخاصة خاصة بلقيا بعض الواسع الاطلاع على المخطوطات يفيدك إفادات رائعة جدا. يعني بعض الناس ما شاء الله من رحلاتهم من اطلاعاتهم على الخزائن الخاصة يفيدوك إفادات عالية, فتعرف بعد أنه في كتب يظن مفقودة وتظهر.
صحيح.
أو أنها ضائعة وموجودة, والحمد لله كل مرة يظهر لنا بعض الكتب اللي كان يقال أنها مفقودة وإذا به يجدونها والله الحمد, وهذه نعمة. طبعا الكتاب من دراسة وتحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ حمزة أبو فارس عضو هيئة تدريس في كلية الحقوق في طرابلس بليبيا وفقكم الله, والكتاب من إخراجات دار الميمان. طبعا هو لعمل هذا شوف وضع جداول الفرائض كما هو معروف أنهم يضعون الفرائض في جداول, والإخراج الجميل لدار الميمان أبرزت هذه الجداول بهذا الإبراز لتسهيل مسألة الفرائض وفهمها.
جميل.
وفقه الله.
آمين يا رب.
هذا كتاب أيضا سلمك الله عنوانه التحفة السنية في تحرير طرق الشاطبية والدرة المضية. طبعا الشاطبية الإمام الشاطبي كتاب حرز الأماني مشهور وجه التهاني قصيدة في القراءة العشر, وكتاب الدر المضية أيضا لابن الجزري قصيدة في القراءات العشر, فكلاهما أو كلتاهما كلتا قصيدتين في القراءات العشر المتواترة وسمى الصغرى. طبعا هو إيش يقول, طبعا الكتاب تأليف وجمع وتحقيق, فهو جمع بين 3 أعمال التأليف والجمع والتحقيق. خادم أهل القرآن فضيل أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد توفيق النحاس الجامع للقراءات العشر الصغرى والكبرى. طبعا هو ايش قال, قال اني وجدت ان المعاصرين يخلطون في طرق طرق الشاطبيه مع طرق الدره, واحيانا يروون اللفظه وقد تفرد بها الشاطبي عن ابن الجزري, واحيانا العكس, وهذا لا يجوز. هو يقول لا يجوز روايه الطريق من طرق القراءه الا بروايه الروايه المعروفه عنها المشهوره, وقديما ما كانوا يحتاجون لانه كانوا ياخذون عن الاصل اللي اخذت منها هذه القصائد او المنظومات, وكانوا يعرفون الطرق فكانوا لا يخطئون بين الطرق اللي هي طرق القراءات. فهو قال أنا ألفت الكتاب لأني وجدت الخط عند المعاصرين كثير في من ألف وفي من قرأ, فبدأ يخرج على قراءة قراءة. لاحظ معي مثلا يأتي بجدول يكتب لك القراءة ويذكر هي قراءة من, وأحيانا ما أدري الأخوة معانا مصحصحين ولا فينهم,
لا لا هي عربي.
إيه, وهذا أيضا أحيانا يذكر لك مثلا هذا النظم, شوف لاحظ ذكر الخلاف في رواية حفص من طريق من طرق الشاطبية, يذكر لك الخلاف الألفاظ في القراءات ثم يعقيدها بالدرة وهكذا. الحقيقة يعني وفقه الله, المعتنين بالقراءات يحتاجون جدا لهذا الكتاب, والكتاب أيضا من إصدارات
دار الميمان.
دار الميمان هذا سلمك الله بحث ماتع رسالة ماجستير في تخصص البلاغة, أخذت قبل قرابة أكثر من 20 سنة عام 96 تقريبا بكلية الآداب بجامعة القاهرة. الكتاب البحث عنوانه السيوطي البلاغي. طبعا المؤلف أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور جاسم بن سليمان الفهيد, نحن كنا نعرفه أول بشيخ جاسم الفهيد الدوسري كان كذا اسمه, كنا نعرفه بهذا, ولهذا علق الاسم بهذا جاسم الفهيد الدوسري كذا علق بالاسم هذا الثلاثي وفقه الله. الكتاب هو يقول إني الإمام السيوطي وموسوعيته المعروفة مشهورة عرف عنه أنه محدث وفقيه ونحوي ومؤرخ وأشياء, وكتب عنه في كل هذه المجالات. قال لكن لم أجد من كتب عنه من الناحية البلاغية وجهوده فيها, مع أنه كان متضلع في هذا العلم وخاصة علم البديع, لأن مقاماته المشهورة مقام السيوطي هو اتكى على هذا النوع هو علم البديع. طبعا الشيخ وفقه الله قام ودرس النواحي البلاغية عند السيوطي في كتبه سواء التي هي مفردة وذكر بعضها وهي كانت مخطوطة في عهده ما عدا بعض كتاب أو كتابين لأنه طبع قديما، وهو ذكر بعض كتاب زي جنى الجناس ونحوها، وإن كانت هذه طبعت الآن لكن قديما أيام عهد أيام إعداد إعداد الرسالة ما كانت مطبوعة وإن كانت طبعت الآن. طبعا يقول واستخرجت من كتبه خاصة الإتقان ومعترك الأقران كلاهما كتابان في علوم القرآن لكن فيهم علوم عظيمة للسيوطي في مسألة في علم البلاغة، فاستخرج من هذه الكتب ما يدلل به على تمكن السيوطي من علم البلاغة وبدأ يفكر الكلام ويرتب، وفقه الله بطريقة رائعة جدا لأن السيوطي قال إنه درس علم العربية والبلاغ والبيان والمعاني على طريقة الأقدمين العرب الأقاح الفصحى وليست على طريقة العجم والفلاسفة المتأخرين، ولهذا هو كان يعيب هذه الطريقة اللي هي طريقة مقاضاة العلوم هذه وهي علوم لسانية محضة إلى علم المناطق اللي هو علم ذهني لأنه هذا الأصل فيه التلقي ونحو ذلك. طبعا وفقه الله الشيخ جاسم فارد الدوسري أبدع الحقيقة في مسألة بيان مكانة السيوطي البلاغية ويعتبر هذا الكتاب شدا مسدا في هذا الباب وفقه الله.
من نشر
هذا طبعا الكتاب من نشر مكتبة آفاق بالكويت، وإحنا إن شاء الله سوف نعرض لعدد من مؤلفات إن شاء الله.
طيب الشيخ معنا الآن على الهاتف الدكتور جاسم.
ما شاء الله
معنا على الهاتف الآن الدكتور جاسم بن سليمان الفهيد عضو هيئة تدريس جامعة الكويت، حياك الله دكتور جاسم.
الله يحييكم وأهلا بكم.
الله حيك دكتور جاسم، لو يعني تحدثنا عن اهتماماتك العلمية فيما تكتب دكتور جاسم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. الاهتمامات متفاوتة بين الحديث النبوي اللي كان لي فيه البدايات الأولى في ثمانمائة القرن الماضي الميلادي أقصد، وأيضا إلى جنوب جانب العلوم العربية أسية البلاغة لأنني أنا في الأصل متخصص في اللغة العربية بشهادة البكالوريوس. بين هذين الجانبين تتوزع اهتماماتي العلمية
ما شاء الله،
وأحيانا أمزج بينهما. يعني عندي في كتاب بعنوان تيسير البلاغة النبوية
جميل
تحت الطبع الآن، يعني يجمع بين الحديث النبوي ومن ناحية وعلوم العربية من جهة البلاغة من ناحية
أخرى.
دكتور جاسم مساك الله بالخير، الله يعطيك العافية.
حياك الله، مساك الله بالنور، حياك الله.
والله هذا صراحة يعني مداخلة يعني ننتظرها من زمان صراحة، يعني جزاك الله خير، ويمكن أول مرة يصير بيني وبينك يعني اتصال.
من حسن ظنك بنا يعني الله يبارك فيك.
جزاك الله خير. أما أنت صراحة تعتبر ما شاء الله كتاب مفتوح في تاريخ التنقلات في العلوم، يعني صراحة أول ما عرفناك في علمك إبراز لك العلم الحديث كان متميز جدا. يعني مثلا أذكر كتابك اللي ظهر الأول اللي هو النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير عزيز الحميد وزوائد فتح المجيد في مجلد ظهر طبعة دار الخلفاء عام 1404، يعني كتاب ترك شيبة يا شيخ شيخ جاسم.
لا تكبرني.
1404 كان صدور أول طبعة للكتاب، ثم بعده بفترة تقريبا 1408 لما ظهر كتابك الروض البسام بتخريج بترتيب وتخريج أحاديث فوائد تمام حتى اكتمل عام 15 بخمس مجلدات، والحقيقة يعني كان كتاب بيض الله وجهك يعني في كعمل رائع جدا لهذا الكتاب والخدمة، إلى اليوم ما زال طلبة العلم يستفيدون منه ونصلح به والله جزاك الله خير. ثم خرج لك درء اللوم الضيم لابن الجوزي رسالة لطيفة، ثم شيخ انقطعت عنا الغيبة الكبرى، أنت 15 سنة يا شيخ ما شفنا شيء، الآن ظهرت بعض الكتب البلاغية ما أدري إيش السر في هذا يا شيخ.
السر يعود إن الفترة اللي كتبت بدأت فيها بالتحقيق في الأول كانت المخطوطات متيسرة وكان الوضع العلمي يعني يعين على هذا، يعني لم تكن هناك حركة تحقيقية يعني ضخمة مثل ما رأيناها في العشر عوام الأخيرة أو 15 عام الأخيرة. أصبح هناك سباق للتحقيق، يعني ما يبدأ المحقق في نفس مخطوط إلا ويفاجئ بأنه نشر، وكذلك أيضا أصبح الجهد الفردي المحقق الذي يقوم بنسخ المخطوط ومقابلته والتعليق عليه بنفسه غير مجدي مع عمل المكاتب العمل الجماعي الذي تعرفه أن يعني تصدر أحدهم لنشر كتاب ما باسمه، وفي الحقيقة تجد أن وراء جيش من المحققين والباحثين، فهو مجرد فقط يضع الاسم أو ينظر نظرة عامة، فلم يعد فيه يعني تساوي بين الكفتين. وبالنسبة كذلك للحديث النبوي كان له باب ذات الوقت في تحقيق الأحاديث التخريجة، ثم بعد ذلك ما شاء الله يعني الأمور تيسرت وأصبح هناك ما شاء الله اهتمام كبير في تحريف الكتب وتخريج الأحاديث.
طيب يا شيخ جاسم،
حفايا نمت وجهي يعني طرفا آخر يكون له علاقة بسنة القرآن وسنة البلاغة، وإن كان لي أنا لا زال لي صلة ولي من بعض المشاريع في الحديث النبوي ولكن أحتاج إلى وقت.
طيب يا شيخ جاسم، ترى طلبة العلم يسألون عن كتاب النهج السديد، هل عندك يا شيخ نية في إعادة طباعته؟ وأظن الآن لنا قرابة 30 أو أكثر من 30 سنة على طباعته، على الطبعة الأولى، أكيد لك زيادات ولا مسائل جديدة وأشياء من ذلك، هل لك نية شيخ تعيده ولا لا يا شيخ؟
والله النية موجودة لكن يعني العزم سرقت، أنا أول ما صدر الكتاب حصلت حول ضجة كبيرة ربما تدركون يعني ما زال حول الكتاب من أن هذا الكتاب يراد به هدم كتاب التوحيد وضعيف أحاديث أو ما إلى ذلك، وصار ضجة كبرى وقضايا عليه كثيرة يعني هذا أمر يعني أحجم من إعادة مرة ثانية، لكن وين وجد ناشر يعني يحب يتولى طباعته مرة ثانية لا مشكلة.
ترى يا شيخ جاسم، ترى أخونا حسان ترى من الناس اللي يسألون عنه، كان يسألني عنه، ترى هو أحد السائلين، وانا اخبرت انه طبعه قديمه والله ولا جدت مره اخرى، والضجه اللي تذكرها يا شيخ
انا بالكاد عندي نسخه وحيده، وحتى الناشر يعني كاد ان لا يعطني حتى نسخه واحده.
الله المستعان.
انا قلت في مكالمه ان الناشر قاشر يعني اقصده يعني.
طيب هل نحن نرجو ان شاء الله يا شيخ جاسم ان تكون هذه المداخله اعاده مره اخرى وانطلاقه من جديد لعلوم الحديث اللي تعودناها عليه قديما باذن الله.
بإذن الله إن شاء الله. ما أخذ مشاكل بس
نتأخذ
وقت نوعا ما يعني
مد
الله بالأجل إن شاء الله
تتراح
إن شاء الله.
جزاك الله خير دكتور جاسم، نشكرك على هذه المداخلة.
أنا كان ودي أسأل الشيخ جاسم هذه رسالة الماجستير وين الدكتورة، لأنه دكتور ما شاء الله بس ما نسيت، فأن كتابه اللي قال سيبشر به إن شاء الله لعله نعرضه في وقت آخر. هذا الكتاب أيضا من تأليف الشيخ جاسم الفهيد وفقه الله، وهو كما قال انه في تخصصه هو علم البلاغه، وهو علم تعرف علم دقيق من هذه العلوم، طبعا سماه مورد البلاغه، طبعا من الكتاب من اصدارات مكتبه الافاق، طبعا هو كتب في مورد البلاغه هذا الكتاب اراد به التيسير على طلاب العلم، علم البلاغه نفسه، قال لانه وجدوا انه هو درس الماده للطلاب وجدوا انهم يستصعبون كثير من مناحي هذا العلم، فتسهيلا عليهم مع خبرته في تدريس الماده وكتاباته هذه وفقه الله والاطلاع الكبير، بدأ يخرج عن النمط المألوف، لأنه وجد أنه الشواهد مكرورة والتعليقات هي نفسها في كل كتب المؤلفة، لأنه تقريبا في الجامعات العربية اللي تدرس كثير من المواد المقررات تخرج أخرى في كتب، وجد أنه تقريبا ينسلخون من بعض إلا قليلا، فهو وفقه الله أراد أنه يأتي بشيء جديد من ناحية الأمثلة، من ناحية الشرح، من ناحية الدلالات البلاغية، من ناحية حتى تحريك الذهن للطلبة، فيأتي مثلا لهذا الكتاب، لاحظ يذكر المادة العلمية اللي يريد مثلا التقييد، يأتي معناه ونماذج شعرية ونماذج قرآنية أو نحوها، ويأتي بشرح نحوها، ثم يجعل تمرين تدريب للطلبة كما ترون، أسئلة ويطلع فراغات يعني جاوب،
كتاب تعليمي
هو من الكتب المدرسية، يعتبر كتاب مدرسي، وأنا أظن الآن من كثرة لأنه كثير من طلبة العلم يسألون علم البلاغة بالذات، نريد كتاب مسهل وفيه شرح نستطيع أن نصل فيه لعلم البلاغة، أقول إن شاء الله أنه هذا الكتاب يغطي جانب كبير جدا مع عبارة سهلة، وفقه الله اللي يحاول وفقه الله أنه يعني يسهلها طلبة العلم. هذا أيضا كتاب يخدم الناحية البلاغية، وهو عنوانه تيسير البلاغة القرآنية، لأن الأقصد من دراسة علوم البلاغة الدلالة أو الوقوف على إعجاز القرآن البلاغي، أين هو؟
صحيح.
فوفقه الله هذا الكتاب جعله خاص في إظهار البلاغة القرآنية فقط، وهو وعد هو ذكر قبل قليل أنه سيكون له تيسير البلاغة النبوية، له كتاب آخر إن شاء الله سوف نعظوه. هذا الكتاب يعتبر الطبعة الثانية للكتاب، طبعا إصدارات مكتبة الآفاق وفقهم الله بالكويت، والكتاب أيضا كذلك فقط اختصر على الآيات القرآنية واستخراج علم البلاغة منها بطريقة جدا سلسة، وذكر في المقدمة بعض الماجد، لكن الباب الثالث تقريبا وضع فيه 10 مختارات، 10 مقاطع من القرآن، وزي التدريب صار لمثل الطلبة أنه مستخرج وكذا واستخرج بدأ يسألهم وفق الله. نحن حقيقة نحتاج لمثل هذه الكتب اللي هي التعليمية والمبسطة لكن تقرب بعض العلوم الغامضة. أنت تعرف مثلا كتاب طبعا هو الأصل في هذا ذكر مقدمة تاريخية إلى مفتاح العلوم السكاكي. مفتاح العلوم السكاكي جمع بثلاث علوم الصرف والنحو والبلاغة. هو البلاغة هذا هو اللي أخذه الخطيب القزويني وألف كتابه المشهور والملخص والتلخيص المفتاح. هو لخص هذا ثم شرح التلخيص في إيضاح في الإيضاح إيضاح إيضاح التلخيص. فالمقصود أنه صار الناس عالة على هذا لكن صارت فيه عبارات معقدة تحتاج إلى شرح وبيان. وقلت لك هو قال أنه الممثلة مكرورة والشواهد مكرورة فحاول أنه يأتي بأشياء جديدة وفقه الله من باب تدريب الطالب. هذا عاد كتاب تدريبي للطلبة يعني فيه تجارب لكل ما مضت شرحه في الكتب السابقة. عنوانه نزهة الأديب ونهزة اللبيب. طبعا من التاليف أخينا حبيب فضل الشيخ الدكتور جاسم سليمان الفهيد الفهيد الدوسري وفقه الله وطباعة مكتبة الآفاق. طبعا هو ايش يقول؟ يقول أردت أنه النماذج أني أخرج عن النمط السائد وأذكر نماذج جديدة ما حد وقف عليها فأتى بنماذج قرآنية ونماذج نبوية ثم نماذج من الشعر الجاهلي ثم نماذج من الشعر الأموي العباسي ثم النثر والخطب ثم أتى حتى إلى العصر الحديث نماذج من كلام المنفلوطي وغيره ثم يستخرج منها هكذا يستخرج منها القضايا البلاغية. وهذا فيه تعويد لطالب هذا العلم بالذات وليعرف أن هذا العلم ليس نظريا الذي سوف يكتفي فقط لعلم البلاغة في معرفة المصطلحات وتعاريفها ويقتصر على ذلك وحفظ المنظومة فيه. حقيقة ما بلغ الغاية في البلاغة. البلاغة إذا لم تورث الدارس التذوق البلاغي الحقيقي للبيان القرآني والبيان النبوي والبيان البلغاء من فصحاء العرب أو فصحاء من كتبوا من العلماء اللغة فالحقيقة لم يصل إلى شيء يحتاج إلى مرة أخرى إلى إعادة النظر في ما درس.
صحيح. طيب الشيخ احنا قبل نهاية الحلقة نبغى نستعرض بعض أسئلة المشاهدين على الواتساب.
طيب
عندنا في البداية سؤال أخونا يسأل عن ما هو الشرح المناسب للعمدة للمبتدئين.
طبعا يقصد عمدة الفقه. عمدة الفقه ابن قدامة رحمه الله ألف عليه عدد من الشروح منها القديم يعني منه كتاب العدة في شرح العمدة لتلميذه البهاء الدين المقدسي وهو من أشهر وهو من أوائل الشروح. وليس بين وفاة هذا وهذا إلا 4 سنين تقريبا بين الاثنين. هذا 620 ابن قدامة و 624 طبعا ألفه ولخص شرحه من المغني لخصه مع زيادات للبهاء. لكن الكتاب الأكثر من التنبيه المعاصرون والمعاصرون لهم شروح موجودة الآن أكثرها فرق ثم نطح ونظر فيها إلا القليل منها لكن بعضها متميز بعضها يتميز عن بعض كل واحد له ميزة سبحان الله. وأنا دائما أنصح طلبة العلم لا يغني كتاب عن كتاب إلا السارق اللي يسرق كتاب الكتاب هذا صح الكتاب مسروق ويغني
الأصل
يستغنى عنه أصلا. لكن أما إنسان يؤلف وغرضه من التأليف شيء معين كزيارة التمثيل أو ربطه بالقضايا المعاصرة أو ربطه بآثار السلف أو شيء إلا ما تيجي فيه فائدة. لكن من أسهل الشروح لكتاب العمدة واللي أوصي به طلبة العلم حتى تفك معهم العبارة ويستحضر معنى الجملي للكلام مع ترجيحات وبيان استدلال لطيف جدا هو هذا الكتاب الذي سماه صاحبه حل العقدة في شرح العمدة وهو من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي. والشيخ عبد العزيز الراجحي معروف بدروسه وفقه الله دروسه منتشرة معروفة في الرياض وهو كان من أميز وأكبر طلبة سماحة شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. الكتاب هذا طبع في مجلدين ضخمين من إصدارات دار التوحيد اللي نشرته توزيع بالرياض. الحقيقة الشيخ عبارته في الكتاب سهلة أصلا شرحه ثم بعد ذلك فرق ثم نظر إليه وحصل نوع من الزيادات والتنقيح. والفريق العلمي الذي قام على الكتاب العناية بالكتاب خدم الكتاب في الهوامش من حيث تخريج الحديث من حيث مثلا بيان من قال بها من أهل المذاهب ونحو ذلك. والإخراج جدا رائع جدا رائع والشرح جدا سهل. اللهم إن هناك مواضع يسيرة جدا طبيعة الكلام اللي يقال في أثناء الشرح أحيانا قد يكون فيه سبق لسان أو شيء هذا طبيعي فيتنبه أن بعض المواطن ترخل مثلا حتى أذكر راسلوني هذا مرة مكتب الشيخ قالوا مثل ماذا لأني غرطت بهذا الكتاب مرة. فمثل الأرش تعريفه الأرش خطأ ليس هذا التعريف المعروف هو تعريف آخر. وهناك بعض المواطن اللي فيها يعني يحتاج إلى قليلة إن شاء الله ما تضر بالمقارنة لكتب أخرى تظهر إن شاء الله.
طيب شيخ أخونا كرار الكعبي من العراق يسأل عن ما هي أهم كتب الفهارس والبيبلوغرافيا؟
طبعا كتب هذا سمى علم حديث سمى البيبلوغرافيا مشهور, وهو علم التكشيف عن المخطوطات أو المطبوعات. المراد منه وضع فهارس وقوائم بالمخطوطات الموجودة, إما مخطوطات ملك أسرة معينة أو فرد معين أو جهة معينة أو مسجد معين جامع معين وهكذا. وهذا مشهور يعني اشتغل به حديثا هذا الكلام. قديمة كانت تكتب شيء من الفهارس بس كل واحد يكتب ما يملك هو, يعني من الكتب مثلا حصل عندنا ابن المبرد ابن عبد الهادي متأخر 909 للهجرة المتوفى, كتب له فهرس فيه كتبه التي كتبها وطبعها آسف التي ألفها, لكن هو حتى هذا قاصر لأنه ألف أشياء بعد الفهرس هذا. ابن طولة نفسه في الفلك المشهور نفس الكلام. المقصود الكتب التي تكشف عن المخطوطات اليوم ويسمى بالفهارس أو البيبلوغرافيا حسب ما يسمونه مهمة جدا للطالب العلم, خاصة من يريد الشغل بالتحقيق للدلالة على مواضع المخطوط. طبعا الأعمال كثيرة في هذا الباب, لكن من أميزها وأحسنها وأجمعها حتى الآن هو هذا العمل الذي صدر عن المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية, مؤسسة آل البيت بعمان الأردن. الحقيقة هم كونوا لجنة كبيرة لهذا بخصوص هذا العلم أو بخصوص هذه المشروع, صار عندهم مشروع وأوفدوا لجان معينة للبحث لجلب كل كشافات المخطوطات في العالم. والمكتبة العامة التي ليس لها كتاب مطبوع, ما عندهم إلا كتاب مصور أو بطاقات صوروها بالكامل وجلبوها, جلسوا كذا سنة يجمعون, ثم بعد ذلك بدأوا يفرزون ويخرجون كل علم مخطوطاته الموجودة في هذه الفهارس والكشافات لوحده. فمثلا انظر هذا معي عندي, هذا سموه الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط, هذا فقط تتعلق بالفقه وأصوله. هذا خرج في 12 مجلد بهذا الحجم الضخم, هذا ترى ليس أضخم مجلد, في مجلد أضخم من هذا, لكن الحقيقة يشكرون عليه شكر يعني جزيل لأنه بذلوا فيه جهد كبير جدا. والكتاب ترى مطبوع عام 1420 يعني قبل حوالي 18 سنة الكتاب, وهو معدوم الآن في الأسواق. كان يؤتى بنسخ يسيرة جدا, بعض إحدى الدور الأردنية تأتي بها في معرض الكتاب ثم نفذت تماما. طبعا هم للأسف أنهم أنا لا أدري لماذا ما أكمل المشروع, خرج الفقه وأصوله, خرج قسم الحديث, خرج قسم القراءات, قسم التجويد, قسم المصاحف, خرج قسم السيرة النبوية, خرج باقي الأقسام لماذا لم تخرج الله أعلم. والحقيقة ليتهم يكملون لأن المادة موجودة. طبعا كما ترى الكتاب مطبوع بهذه الطريقة, يسمون مثلا عنوان الكتاب, يسمون الكتاب ثم هذا مثلا هذا عنوان الكتاب جديد اختصار الأديان لتعليم الصبيان,
جميل,
يرقمونه ثم يبدأون بذكر واستعراض مواضع النسخ المخطوطة في العالم أين بحسب ما وقفوا عليه أو بحسب إفارات الفهارس بين أيديهم, ويبدأون طريقتهم بأقدم نسخة موجودة مذكورة عندهم ثم التي بعدها ثم التي بعدها وهكذا الترتيب. وهذا مفيد جدا للطالب, يعني أول ما يحصل على النسخة الأولى. ووفقهم الله, والحقيقة دائما هذا الكتاب أنا أنصح من يريد التكشيف عن مخطوطات وأين مواقعها أول ما يرجع لهذا. ومع العلم كعادة أي عمل بشري هناك أخطاء, في أخطاء وهناك أشياء فاتتهم, في أشياء فاتتهم, هم ما قالوا لك نحن ما عندنا, في أشياء فاتتهم لا شك بذلك, يستدرك ويعلق وأنا نسخي يعلق عليها وأضيف أنه في نسخة فاتتهم كذا, في نسخة كذا, نسختين ثلاثة, وهذا من شيء من العمل الجيد إن شاء الله أن يشكرون عليه.
جميل. طيب شيخ احنا نستأذنك الآن, انتهت الحلقة للأسف, ونكمل للأسئلة إن شاء الله.
مصطفى أنت مصطفى متآمنين علي مصطفى, تقفلون الحلقة قبل نخلص, الكتب موجودة كثيرة والناس يتشوفون ترى للكتب, لكن نسأل الله عزيزي أنه يجعل فيها بركة
إن شاء الله في ما يتبقى من وقت.
بارك الله فيك. بارك الله فيك.
أعزائي المشاهدين نشكركم على حسن الاستماع والمتابعة, ألقاكم على خير, في أمان الله.